بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعائشة رضي الله عنها معنا تصلي خلفنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلي معه. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا. رواه أحمد ومسلم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذان الحديثان ساقهما المصنف رحمه الله لبيان موقف المرأة في الجماعة، وأنها تقف خلف الصف، وأن الواحد يقف عن يمين الإمام، وأن الاثنين يقفان وراء الإمام، وأن من وقف على شمال الإمام يديره الإمام. هذا ما ذكرته الأحاديث السابقة. والمصنف رحمه الله ترجم لهذه الأحاديث بقوله: باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه. وقوله الاثنين فصاعدا يعني إذا كانوا ذكورا. ولم يشير المصنف رحمه الله إلى موقف المرأة، لكن قد يفهم من قوله فصاعدا يعني الاثنين وغيرهما فأكثر يقفون وراء الإمام، والمرأة أيضا تقف وراء الإمام ولا تصافه. وقد مر بنا في درس البارحة أن الجمهور يرون وقوف المفرد، وقوف الشخص الواحد على يمين الإمام، وإن وقف على شماله أداره. واختلفوا هل لو صلى على يسار الإمام تصح صلاته أو لا. منهم من قال لا تصح صلاته، وهذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله استنادا إلى قول ابن عباس أو إلى قول جابر رضي الله تعالى عنه: فنهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف على يسار الإمام. والنهي كما هو معلوم إنه يقتضي الفساد. وذهب ابن مسعود رحمه رضي الله عنه يروى عنه أنه إذا كان الواقف مع الإمام واحدا يقف عن يمينه، وإن كان اثنين وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وما زاد يقفون خلفه. ورد الجمهور على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بأن هذا الفعل الذي ذكره إنما هو منسوخ، فعل قد نسخ بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، حيث دفع جابرا ومن معه وراءه، وهكذا فعل مع أنس حيث أوقام أنسا والغلام خلفه صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان وقوفهما عن يمينه وعن شماله لا مانها جابرا عن ذلك ولا دفع به وبصاحبه الذي صلى معه خلفه صلى الله عليه وآله وسلم. فعلم من ذلك أن هذه الصلاة التي ذكرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنها منسوخة، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر أفعالا في الصلاة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، وهذه الأفعال كلها قد أبطلت. منها مثلا مسألة التطبيق في الركوع فإن هذا من المنسوخ، ومنها أيضا وقوف الرجلين عن يميني وعن شمال الإمام. كذلك رد العلماء على ابن مسعود قالوا إذا ساغ للإمام أن يوقف الاثنين عن يمينه وعن شماله فلماذا لا يكون ذلك في الثلاثة أيضا أو في الأربعة، ولماذا قصره على الاثنين مع أنه لا فرق بين الاثنين وبين الايه وبين الأربعة. ولذلك يقول لنا الشارع قال قال في هذه الروايات دليل على أن موقف الرجلين مع الإمام في الصلاة خلفه. وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعمر وابنه رضي الله تعالى عنهما وجابر بن زيد والحسن وعطاء. قال وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفة. قال ابن سيد الناس وليس ذلك شرطا عند أحد منهم، ولكن الخلاف في الأولى والأحسن. وقد عرفنا ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله من أن هذا الوقوف واجب، وأن من وقف على شمال الإمام لا فرغت الصلاة ولم يكن أحد عن يمينه فصلاته باطلة. قال وإلى كون موقف الاثنين خلف الإمام ذهبت العترة. وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الاثنين يقفان عن يمين الإمام وعن شماله والزائد يعني الثالث خلفه. واستدل بما سيأتي. قال وسيأتي الكلام على دليله، يعني من أن هذا مما هو منسوخ. قوله فصلى بنا في ثوب واحد، قال فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد وقد تقدم الكلام على ذلك. قوله ثم جاء جبار بن صخر، قال هو الأنصاري السلمي شهد العقبة وبدرا وما بعدهما. أما العقبة فبيعة العقبة التي كانت في الحج قبل الهجرة، لأن العقبة كانت عقبتان، كانت العقبة عقبتين في سنتين متتاليتين. خرج الأنصار يبايعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام. في المرة الأولى كان عددهم 12 رجلا، وفي المرة الثانية عددهم 72 رجل وامرأتان. هؤلاء الذين خرجوا للحج وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموه مما يحمون منه أهليهم وذراريهم. جبار بن صخر أحد الذين حضروا هذه البيعة، ولذلك اعتبرت هذه البيعة هي أول أمور الجهاد في سبيل الله، واعتبرت من أشرف المواقف، وأن من شهدها شهد خيرا عظيما. ولذلك يوصف الأنصار ويتفاضلون بهذه البيعة وببيعة أو بغزوة بدر، وكان جبار بن صخر قد شهدهما رحمه الله تعالى ورضي عنه. يعني عند ابن مسعود إذا كان ثلاثة يصلون وراء الإمام يقف واحد عن يمينه والثاني عن شماله والثالث وراءه في صف منفرد, يعني ما يرجع الكل إلى الوراء. هذا فعل ابن مسعود. وسيأتي أن ابن مسعود جمهور العلماء على أن هذا موقوف على ابن مسعود وأنه يعني من رأيه ومن اجتهاده. وجاءت روايات يرفع فيها ابن مسعود هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم, إلا أن العلماء قالوا إن المرفوع لا يصح. ها؟ إيش؟ الامرأة تانية أو المرأة تقف خلف الإمام, ما قال أحد بأن المرأة تقف عند بجنب الإمام. نعم. إيه؟ ابن مسعود لعله إنما قال ذلك ظنا منه أن المسألة في باب تنوع العبادة وليست من باب النسخ, لأن النبي فعل ذلك في أول الإسلام وأنه باق حكمه وأن ما طرأه هو من باب تنوع العبادة, ولذلك هو لا يغيب عنه الأفعال الأخرى لكن يرى أن هذا جائز وهذا جائز. هكذا يظن بابن مسعود ولا يظن به الجهل رضي الله تعالى عنه. ها؟ أي هو لا يعني لا يظن أنه لا يدري عن هذه الأحكام الجديدة, لكنه يغلب على ظنه أن هذا جائز وهذا جائز وأنها ليست من باب الناسخ والمنسوخ وإنما هي من باب تنوع العباد. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلي معه. وهذا الحديث فيه بيان مسألتين. المسألة الأولى موقف الواحد مع الإمام فإنه يقف على يمينه, والمسألة الثانية موقف المرأة مع الإمام فإنها تقف خلفه ولا تصف معه. وسيأتي الكلام في هذه المسألة. إذا صفت المرأة مع الرجال ما الحكم؟ من الفقهاء من صحح هذه الصلاة, ومنهم من ذهب إلى بطلان صلاة الرجال أو الرجل الذي صفت المرأة بجنبه وصحة صلاة المرأة. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من الرجال أن يعلموهن وأن يؤخرهن حيث أخرهم الله, فلما لم يفعلوا يعني عاد الإثم عليهم دون المرأة. ومنهم من ذهب إلى بطلان صلاة المرأة وصلاة من صف معها وصلاة من صلى وراءها. وهؤلاء يعني على اعتبار أن المرأة لا يصف وراءها ولا يصف معها فأبطل صلاة الكل. قال وعن أنس, سيأتي الكلام على ذلك تفصيلا. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا, مع أن المرأة تعتبر بالنسبة لأنس محرما ومع ذلك لم يوقفها بجنبه وإنما أوقفها خلفه. ويقال إن هذه المرأة جدته, يعني أمه أو خالته أو جدته, ذلك أنها دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصنعت له طعاما فجاء, وبعد أن أطعم صلى الله عليه وسلم عندهم قال قوموا ليصلي بكم, يعني ليصلي لهم ويبارك لهم في بيتهم وفي صلاتهم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول المكفي فنضحته بالماء أي رشه بالماء وغسله ثم بسطه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقام النبي يصلي فقام أنس عن يميني وقامت المرأة خلفه. وفي بعض الروايات أن غلاما آخر نحو أنس قام هو وأنس وراء النبي صلى الله عليه وسلم وقامت المرأة وراءهم. كل هذا يؤكد أن موقف المرأة خلف الصف، وأن موقف الواحد عن يمين الإمام، وأن موقف الاثنين وراء الإمام. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث ابن عباس إسناده في سنن النسائي هكذا. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن مقسم أو ابن مقسم، وهذا إسماعيل بن إبراهيم هو المشهور عند علماء الحديث بابن عليا، والراوي عنه أو الراوي هنا ابنه وهو محمد بن إسماعيل. قال وقد وثقه النسائي. قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد مولى سليمان قال أخرج له الجماعة، أخرج حديثه الجماعة، يعني كأنه من الثقات ممن أطبق أهل العلم على صحة روايته فروى له أصحاب الكتب الستة. قال ابن جريج أخبرني زياد أن قزعة مولى لعبد القيس أخبره أنه سمع عكرمة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فذكره. قال وزياد هو ابن سعد الخرساني أخرج له الجماعة. وقزعة وثقه أبو زرعة، فرجال هذا الإسناد ثقات. لكن يلاحظ أن حجاج ابن محمد قال ابن جريج قال أخبرني زياد، فالإسناد على هذا الحال متصل. قوله صلى به وبأمه أو خالته، قال وفي بعض الروايات أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر الصلاة. قال وسيأتي يعني هذا الحديث مليكة جدته، أمه أم سليم، أم سليم هي أم أنس. قال والحديثان يدلان على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما، وأنها لا تصف مع الرجال. قال والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور. عرفت الحكمة؟ يعني فلو وقفت مع الرجال خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة. قال في الفتح وهو عجيب. قال وفي توجيهه تعسف، ومعنى تعسف يعني تكلف، يعني هم تكلفوا ليش، طيب لماذا تفسد صلاة الرجل ولا تفسد صلاة المرأة. قال وفي توجيهه تعسف، حيث قال قائلهم، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أخرهن من حيث أخرهن الله، والأمر يقول للوجوب، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. كأنه وضع اللوم على الرجال وأنهم هم الذين تساهلوا ولذلك عوقبوا بما تساهلوا به. أشير إليها وفهمها أن هذا ليس بموقفها. قال فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. قال وحكاية هذا تغني عن جوابه. كأنه يقول إن هذا لا يستحق الجواب، يعني فساد القول واضح، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. فإن المرأة إذا وقفت مع أو في صف الرجال هي التي تأثم، لأنها مكلفة مثلها مثل الرجال، فإذا تعدت أو أخطأت أو ظلمت فليس للرجال عليها يعني يتحملون وزرها، فليس على الرجال أن يتحملوا وزرها. ها؟ ونحن خلاص أخذنا برأي الجمهور وأرحنا أنفسنا وقلنا فإذا خالفت أجزأت صلاتها. ها؟ قال وذهبت الهادوية إلى فساد صلاتها إذا صفت مع الرجال، وفساد صلاة من خلفها، وفساد صلاة من في صفها إن علموا بكونها في صفهم. يعني موقف الحنفية أهون، حيث قصروا الفساد على من وقفت في صفه، أما هؤلاء فحكموا بالفساد لمن وراءها ولمن ولمن معها. لعلهم ما أخذوا بهذا الرأي وأخذوا برأي الجمهور، أو أنهم يعزون ذلك للحاجة وللضرورة، لأنه خصوصا في أيام المواسم وفي وقت الزحام يصعب على الرجل أن يفرط وأن يترك أهله، لأن ذلك عرضة للضياع، وربما يترتب على ذلك كثير من المفاسد. قال ومن الأدلة الدالة على أن المرأة تقف وحدها حديث أنس المتفق عليه بلفظي صليت أنا ويتيم في بيتي في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإمي أم سليم خلفنا، وبلفظ فصففت أنا واليتيم خلفا والعجوز من ورائنا. قال وأخرج ابن عبد البر عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا بلفظ المرأة وحدها صف. قال ابن عبد البر هو موضوع وضعه إسماعيل بن يحيى ابن عبيد التيمي، هو موضوع وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي عن المسعود عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل. وهذا فيه يعني وما جاء من الأحاديث الصحيحة فيه غنى عن مثل هذا الخبر. ثم قال نعم، يقول المسجد مقسم إلى قسمين، ها في سترة، هذا فعل على غير السنة، لأن السنة أن يصلي الرجال أمام، لأن النبي يقول يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ويليه الرجال ثم يأتي بعد ذلك النساء، واضح؟ فموقف النساء لا يكون مماثل مساويا ولو كان ثمة ستر. قال: وعن الأسود بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه، قال: فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصفنا صفا واحدا، قال: ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة. الحديث رواه أحمد ولأبي داود والنسائي معناه. فهذا الحديث هو الذي يروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة يقف أحدهم عن يمين الإمام والآخر عن يساره، أما إذا زادوا عن ثلاثة فالزائد يقف خلف. هذا ما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. ونلاحظ هنا أنه عزاه ورفعه إلى صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث ظاهره يتعارض مع حديث جابر ومع حديث أنس رضي الله تعالى عنهما، ولذلك العلماء حملوه على أن هذا كان في أول الأمر وأنه منسوخ، وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم ير نسخة، ولذلك قال به ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. على أن كثيرا من أهل العلم يرون أن هذا الحديث منسوخ، وأنه ليس من المرفوع، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود ومن رأيه، وأن من رفعه إنما وهم فيما فعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. ياسر يقول: ما موقف الخنثى؟ الخنثى نوعان، إما أن يكون خنثى وقد ظهرت عليه إحدى العلامتين، يعني كونه من النساء أو كونه من الرجال، وأن أحد عضويه هو الذي له الأثر عليه، فهذا يلحق إن كان تأثير الرجولة وأثر الرجولة ظاهر عليه يلحق بالرجال، وإن كان العكس يلحق بالنساء. والمشكل في هذه الحالة مشكل، ها؟ قال: الحديث في إسناده هارون بن عنترة وقد تكلم فيه بعضهم. قال أبو عمر: من أبو عمر هذا؟ يعني ابن عبد البر. هذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم أنه موقوف على ابن مسعود، انتهى يعني كلام ابن عبد البر. قال: وقد أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي موقوفا على ابن مسعود، وهذا أحد المرجحات على أن الحديث موقوف. قال: وقد ذكر جماعة من أهل العلم منهم الشافعي أن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا منسوخ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة، والمراد بالتطبيق التطبيق في الركوع، حيث كان يجمع كفيه ويشبك بين أصابعه ويضعها بين فخذيه في الركوع، لا أنه يضع كل يد على الركبة. هذا هو التطبيق، وهذا من الأمور التي نسخت. نعم. من قال لك ضع الصغار على خلفك؟ ها؟ هو سيأتي الكلام في هذا، وأن من العلماء من يرى وضع الأطفال بعد الرجال، لكن هذا قد لا يؤمن عبثهم وتشويشهم، والغرض من إحضارهم إلى الصلاة هو تعليمهم وضبطهم، ولذلك يوقف الرجل ابنه بجنبه خير له من أن يتركه خلفه. قال: وفيها التطبيق وأحكام أخرى هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، يعني إنه منسوخ. فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة تركه، يعني ترك هذه الأفعال. وعلى فرض عدم علم التاريخ يعني أيهم أسبق، قال: لا ينتهض هذا الحديث لمعارضة الأحاديث المتقدمة في أول الباب. لا ينتهض يعني يكون مرجوحا، ويترجح بالأحاديث الصحيحة، تترجح الأحاديث الصحيحة عليه، هذه الأحاديث التي أفادت أن الواحد يقف عن يمينه، وأن الرجلين يقفان خلفه، وأن المرأة تقف خلفه. قال: وقد وافق ابن مسعود على وقوف الاثنين عن يمين الإمام ويساره أبو حنيفة رحمه الله وبعض الكوفيين. قال: ومن أدلتهم، يعني على أن الاثنين يقفان عن يمين وشمال الإمام، ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وسط الإمام وسد الخلل. هذا الحديث فهم منه من سار على منهج الإمام أبي حنيفة أن معناه وسط الإمام، يعني اجعلوه وسطا بينكم وقفوا عن يمينه وشماله، لكن هذا القول يقتضي الاضطراد، يعني أن يتوسط الإمام مهما كان العدد، إلا أن ابن مسعود رضي الله عنه جعل ذلك خاصة في الثلاثة النفر. أما إذا زاد الأئمة المأمومون عن شخصين فإنهم يقفون وراء الإمام، وهذا يتنافى مع توسط الإمام. ثم إن كلمة توسط تحتمل أنه اجعلوه في الوسط، بحيث أن الناس يتوازعون عن يمينه، يعني خلفه، عن يمينه وعن شماله، ولا يكون في أحد الطرفين. ويحتمل من قوله وسط الإمام أي اختاروه من أوساطكم أو من أوساطكم، بمعنى أنكم اختاروه من خيركم ومن أفضلكم. وكل هذه الاحتمالات في تفسير قوله وسط الإمام، كل هذه الاحتمالات تبطل الاستدلال بهذا الحديث على ما فهمه الحنفية، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ما فهمت سؤالك.
مثلا الإمام يصلي أمام الناس والمأمومين خلفه، ولكنهم بعضهم جاءوا متأخرين وأدركوا أن الصف يعني ضيق جدا والمكان يعني ثم صف الآخرون اليمين، والآخرون جاءوا أيضا لهم أن
هذه حالات الضرورة، الضرورة لها أحكام، وكما يقولون إن الضرورات تبيح المحظورات، ونحن نتكلم في الحالات العادية لا في الحالات الضرورة. ولذلك ليس لهم أن يتركوا وراء الإمام ويصفوا عن يمينه وعن شماله، لأن النبي لما صفوا عن يمينه وعن شماله ماذا فعل؟ دفعهم إلى خلفه. فلا يترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الضرورات. نعم إذا كانت ضرورة لا بأس في حالة الاحتياج وضيق المكان وعدم وجود مواقف يصلي فيها الناس خلف الإمام، أما في حالات عدم الضرورة فلا. قال: ومن أدلتهم ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وسط الإمام وسد الخلل. قال: وسيأتي، وهو محتمل أن يكون المراد هكذا جعلوه مقابلا لوسط، هذا الظاهر، يعني في همزة في ألف محذوفة، أن يكون المراد اجعلوه مقابلا لوسط الصف. الذي تصفون خلفه، ومحتمل أن يكون من قولهم فلان واسطة قومه أي خيارهم، فلان واسطة قومه أي خيارهم، ومحتمل أن يكون المراد جعلوه وسط الصف فيما بينكم غير متقدم ولا متأخر، وهذا الذي فهمه الحنفية. ومع الاحتمال لا ينتهض للاستدلال، لا ينتهض للاستدلال. وأيضا هو مهجور الظاهر بالإجماع. إجماعنا مهجور الظاهر بالإجماع. لا، بمعنى أننا اليوم كل المساجد التي تصلي ما تجعل الإمام في الوسط يقف الناس عن يمينه وشماله، بل كل الناس الذين يصلون يتقدم الإمام والناس خلفه، إذن فهو بالإجماع متروك العمل به. هذا معنى مهجور الظاهر. قال: لأن ابن مسعود ومن معه إنما قالوا بتوسط الإمام في الثلاثة لا فيما زاد عليهم فيقفون خلفه، وظاهر الحديث عدم الفرق بين الثلاثة وأكثر منهم. ثم قال بعد ذلك: باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه، أي ومن آداب الإمامة أن يقف الإمام تلقاء وسط الصف، يعني يتخير وسط الصفوف فيقف فيها، لا يكون على اليمين ولا يكون إلى الشمال. وإذا ما أراد الناس بناء المساجد عليهم أن يوسطوا يعني محاريبها بحيث يكون الإمام في وسط الناس. وباب وقوف أولي النهى، أولي الأحلام والنهى، وأنه يشرع لأهل الأحلام يعني لأصحاب العقول ولأصحاب النهى، والنهى أيضا هي العقول، والمراد بهم أهل الفضل من أهل العلم والحفظة وغيرهم، يشرع لهم أن يقفوا وراء الإمام ولا يبتعدوا عنه، لأن الإمام قد يحتاج إليهم في استخلاف ونحوه حتى يتمكنوا من إقامة الصلاة وأدائها على الوجه المطلوب دون أن يترتب على ذلك إخلال بالصلاة. هذا ما أراد المصنف رحمه الله أن يشير إليه بقوله: باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه. ثم قال رحمه الله: قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. قال: رواه أبو داود. قال: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول. نعم، ايش عندك؟ ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. ثم قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. قال: رواه أحمد وابن ماجه. ساق المصنف رحمه الله، نعم، هيشات الأسواق يعني جلبة الأسواق ورفع الأصوات والتدافع، ما يحدث في الأسواق ينبغي أن تجنب منه المساجد، لأن المساجد محل عبادة وليست محل خصومة ونفور ومحل تزاحم ومحل تنابز كما هو الحال في الأسواق. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب هذه الأحاديث الأربعة، بين فيها هذه الأحكام. أولها وقوف الإمام تلقاء وسط الصف، وأنه يندب للمأمومين أن يقف أولو الأحلام والنهى قريبا من الإمام، وقد عرفنا السبب في ذلك، وهو أنهم يفتحون على الإمام إذا أغلق عليه، ويردونه إذا أخطأ، ويستخلفونه إذا احتاج، إلى غير ذلك مما يعين على أداء الصلاة كاملة. وأيضا ربما أن أولي الأحلام والنهى مظنة الخشوع في الصلاة، وهذا مما يعين على أداء الصلاة على الوجه المطلوب. نعم، الهوشة منها المهاوشة، المهاوشة من الهوشة، يعني لا تجعلوا المساجد محل رفع الأصوات والخصومات. قال: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سكت عنه أبو داود والمنذري. وقد مرت بنا هذه العبارة كثيرا، ويريد منها الإمام الشوكاني رحمه الله أن الحديث يصلح للاحتجاج، أن الحديث يصلح للاحتجاج، لأن أبا داود رحمه الله قد أخذ على نفسه أن الحديث إن كان فيه ضعف يبينه، كما جاء ذلك في كتابه لأهل مكة، قال: وما كان فيه من ضعف شديد بينته. الأولى أن على أولي النهى أن يبادروا لكي يجدوا المكان في الصف الأول، وإذا سبقوا ورأى الناس أن هؤلاء أولى بالصف الأول لهم أن يتنازلوا عنه، لكن إذا ما أرادوا وحرصوا على أن يقفوا في الصف الأول فذاك لهم، لأن الصف الأول يعني يستهم عليه. أولي النهى وأولي الأحلام أن يكونوا ممن يبادر للذهاب إلى المسجد حتى يكونوا قريبين من الإمام. يقول هل الأمر يقتضي الوجوب؟ الجواب لا، وإنما الأمر هنا مصروف عن الوجوب للاستحباب، لأن هذا لا يترتب عليه صحة أو فساد الصلاة، وإنما هو حث لكي يعني يكون ذلك أكمل. قال: وهو من طريق جعفر بن مسافر شيخ أبي داود، قال النسائي صالح. قال: وفي إسناده يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه واسمها أمة الواحد، ويحيى مستور وأمه مجهولة. كأن الإمام الشوكاني لم يرتضي سكوت أبي داود والمنذري على الحديث. قال: وحديث ابن مسعود الرضيع، وحديث أبي مسعود يعني البدري النقيب الأنصاري، قال: أخرجه أيضا أبو داود. قال: وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الترمذي حسن غريب. وقال الدارقطني: تفرد به خلاد بن مهران الحذاء عن أبي معشر أو عن أبي معشر، ها؟ تفرد به خالد بن مهران، إيش عندك؟ خالد، أنت إيش مكتوب عندك؟ لا، نحن هذاك أول يحيى بن بشير بن خلاد. تفرد به خالد بن مهران الحذاء عن أبي معشر زياد بن كليب، قال ابن سيد الناس: إنه صحيح لثقة رواته. إيش عندك؟ وقال ابن سيد الناس: إنه صحيح لثقة رواته وكثرة الشواهد له، ها؟ قال: ولذلك حكم مسلم بصحته. لكن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأما غرابته فليست تنافي الصحة في بعض الأحيان، لأن الغريب قد يكون صحيحا، وهنا الترمذي حكم بحسنه لا بصحته. قال: وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه فأخرجه أيضا الترمذي، ولم يذكر له إسناد. هكذا عندكم ولا إسنادا ولا إسناد؟ النسخة اللي عندنا: ولم يذكر له إسناد، لكن العبارة ما هي سليمة، ها؟ لا، ولم يذكر، قال: أخرجه أيضا ولم يذكر له إسنادا. أو النسائي: ورجال إسناده عند ابن ماجه رجال الصحيح. قال: وفي الباب عن أبي بن كعب عند أحمد، عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عند أحمد من حديث قيس بن عباد قال: قدمت المدينة للقاء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان بينهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي بن كعب. قال: فأقيمت الصلاة، فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرج عمر يعني بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والظاهر أن هذه القصة كانت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيام خلافة عمر. قال: فخرج عمر رضي الله تعالى عنه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقمت في الصف الأول، هذا قيس بن عباد. قال: فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري، فنحاني وقام في مكاني، يعني أخره، فما عقلت صلاتي، يعني كأنه وجد في نفسه وأخذ يفكر لماذا أخر، وظن في نفسه الظنون، مع أنه بين رضي الله عنه فعل ذلك دون أن يظن به سوءا، لكن كل الذي عرفه أو يعني تفرسه فيه أنه ليس من أهل الأحلام والنهى. قال: فما عقلت صلاتي، فلما صلى قال، يعني بعد أن فرغ من الصلاة كأنه اعتذر له، قال: يا بني لا يسوءك الله، إني لم آت الذي أتيت بجهالة. ها، كأنه يريد أن يقول أنه ما فعل ذلك ظلما أو استخفافا به أو عن جهل، وإنما فعل ذلك بعلم، ولهذا قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. ثم حدث فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شيء متوجها إليه. يعني ثم حدث أبي بن كعب القوم يقول: فما رأيت الرجال متحت أعناقها، يعني رفعت أعناقها ومدت أعناقها إلى شيء متوجها إليه، يعني غيره. قال: فسمعته يقول: هلك أهل العقدة ورب الكعبة، ألا لا عليهم أسى، ألا لا عليهم آسى، ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين. وإذا هو أبي، فكأن قيس بن عباد وجد طلبته ويسر الله له وعرف أبيا بهذا الأمر، وهو الذي أخرجه من الصف، ولذلك انطبع في نفسه معرفة أبي أكثر من غيره. نعم، ما سمعت؟ سيأتي الكلام عليه. هو أن الرجل يقول: وقفت في الصف الأول، فلما خرج عمر ومعه أصحابه ومن ضمنهم أبي من مجلس عمر، جاءوا إلى المسجد، والنبي كان قد قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا إذا كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن عمر رضي الله عنه آخذ بهذه السنة، حيث إن من يخرج معه يبحث له عن مكان في الصف الأول، ولربما إن الناس يفسحون لهم. وقيس بن عباد لم يفعل، ولم يكن ثمة مكان، فرأى يقول: فتفرس أبي في وجوه الناس فرأى كلهم من أهل الأحلام والنهى الذين لا ينبغي لهم أن يتأخروا، إلا أنه رأى هذا قيس بن عباد وهو غريب، وما رأى عليه ذلك الأثر الذي ينشده، ولذلك نحاه أخره. ثم صلى، وبعد الصلاة اعتذر له، قال: أنا ترى ما فعلت ذلك، يعني أنا من جهل، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يصلي أولو الأحلام والنهى وراء الإمام. وحيث إنه غريب أو غير معروف لذلك نحاه. ثم إن أبي رضي الله عنه بعد الصلاة قام يتحدث، يقول: فاشرأبت إليه أعناق الناس، وكل الذين في المسجد أخذوا يتطلعون إليه، فما رأى أحدا يعني انصرف عنه او اتجه لغيره، بل كلهم كانوا متجهين الى ابي، فقال لهم هذه المقالة. قال رضي الله عنه: فسمعته يقول: هلك أهل العقدة ورب الكعبة، أو أهل العقدة. وسيأتي تفسير المراد بها. قال: ألا لا عليهم آسى، يعني إني ما أتألم على هلاكهم، لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ولأن الله سبحانه وتعالى سيجازيهم، ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين ممن لم يكن من أهل هذا الشأن. وإذا هو أبي يعني ابن كعب. قال: هذا لفظ أحمد. قال: وقد أخرج الحديث أيضا النسائي وابن خزيمة في صحيحه. ثم أخذ يفسر، قال: ومتحد ها، قال: فما رأيت الرجال متحت أعناقها. كلمة متحت معناها قال: بفتح الميم وتاءين مثناتين بينهما حاء مهملة، أي مدت. وأهل العقدة قال: بضم العين المهملة وسكون القاف، يريد البيعة المعقودة للولاية، يعني الذين بايعوا. وعن سمرة بن يعني، وهذا الحديث يشعر بأن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه إنما نحى هذا الرجل، نحاه لأنه ليس من أهل الأحلام والنهى. نعم، أي قول؟ ها؟ يعني كأنه يخبر بأن الجماعة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم توفوا ولم يبق منهم أحد، أو كأنه يخبر أنهم لو ماتوا، يعني كأنه يقول هلك على أنهم سيموتون وسيهلكون، ولكن لا أسى على موتهم لأنهم قد قاموا وأدوا أو قاموا بما بايعوا عليه واستمروا على بيعتهم ولم ينقضوها، وإنما العبرة بغيرهم ممن قد يجري عليه أنه ينقض البيعة. واضح؟ قال وعن سمرة عند الطبراني، يعني وفي الباب، عن سمرة عند الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليقم الأعراب خلف المهاجرين والأنصار، أي خلف المهاجرين والأنصار ليقتدوا بهم في الصلاة. لكن يقول، وهو من رواية الحسن عن سمرة، والعلماء مترددون في قبول رواية الحسن عن سمرة، لأن كثيرا منهم يرى أنها منقطعة، وأن الحسن لم يدرك سمرة، ومنهم من أثبت للحسن عن سمرة 4 أحاديث وما عداها منقطع. قال وعن البراء، أي وفي الباب عن البراء، أشار إليه الترمذي، وذلك في قوله وفي الباب عن فلان وفلان. قال وعن ابن عباس عند الدارقطني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتقدم في الصف الأول الأعرابي، لا يتقدم في الصف الأول أعرابي ولا عجمي ولا غلام لم يحتلم. لكن يقول وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. فهذه الأحاديث التي تنص على عدم تقدم هؤلاء أحاديث كما رأينا متكلم فيها، وهي معارضة بقوله لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، مما يدل على أنه محل منافسة، ومما يدل على أنه يتحقق في قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا، بل عليهم أن يبادروا ليكونوا في هذا المكان. قوله وسط الإمام، قال فيه مشروعية جعل الإمام مقابلا لوسط الصف، وهو أحد الاحتمالات التي يحتملها الحديث، وقد تقدمت قلنا ثلاث احتمالات: أن يكون تلقاء الصف يعني أمام الصف في وسطه، وأن يكون من خيار الناس، أو أن يقف في وسط الصف بين المأمومين، وهذا كما رأينا إنه قول مرجوح. قال وهو أحد الاحتمالات التي يحتملها الحديث وقد تقدمت. قوله وسد الخلل، قال المنذري هو بفتح الخاء المعجمة واللام، وهو ما بين الاثنين من الاتساع، وسيأتي ذكر ما هي الحكمة في ذلك في باب الحث على تسوية الصفوف. ذلك لأنهم قالوا إن الشيطان يعني يدخل في هذه الفرج، ولهذا يحال بينه وبينها فلا يعطى فرصة للدخول. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.